السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الإخوة والأخوات في كل مكان. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كيف نحفظ القرآن، ونتابع فيها بعض القواعد والوصايا التي تعيننا إن شاء الله في طريق حفظ كتاب الله عز وجل والفوز بهذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. أنزل الله تعالى القرآن الكريم ليكون كتاب الهداية والرشاد للناس كافة، وجعله ختام الكتب السماوية، وضمنه من الأحكام والآداب والقصص والعبر ما يجعل منه دستورا ينتهجه المسلم ويسير عليه ليصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم عناية وتعهده حفظا، فتكفل بحفظه من التعديل ومن أي تغيير أو تحريف أو تبديل، وقال سبحانه جل شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عوامل الحفظ الذي تعهد به سبحانه وتعالى أن هيأ لهذا الكتاب العزيز صدورا تحمله وتحويه وتنقله من جيل إلى جيل. ونحن في هذا البرنامج، برنامج كيف نحفظ القرآن، نسلط الضوء على فكرة في كل حلقة أو فكرتين، وننظر حول هذه الفكرة التي تنير إن شاء الله في طريق من يريد أن يحفظ ويقبل على كتاب الله عز وجل لحفظ سوره وآياته. كعادتنا نرحب بالشباب المشاركين معنا في هذه الحلقات، ومعنا في هذه الحلقة مجموعة من الإخوة الأفاضل نتعرف إليهم إن شاء الله عز وجل في مطلع هذه الحلقة.
نعم.
تفضل أخي.
اسمي كامل سيد، أبلغ من العمر 20 سنة، وأحفظ القرآن الكريم كاملا لله الحمد والمنة.
ما شاء الله، يا مرحبا، أهلا الشيخ كامل، تفضل.
اسمي يوسف أحمد حامد، أبلغ من العمر 16 عاما، و
تحفظ
نحفظ القرآن كاملا لله الحمد،
قرآن كاملا.
نعم.
ما شاء الله، مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضل.
عبد الرحمن محمد الغامدي، أبلغ من العمر 13 عاما، أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء ولله الحمد.
بارك الله فيك وفتح عليك.
اسمي مؤيد ياسين سالم.
مؤيد ياسين سالم،
أبلغ من العمر 18 عاما، وأحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
مرحبا أخي مؤيد، وأهلا وسهلا بك. في هذه الحلقة أيها الأحباب إن شاء الله تعالى سنتكلم عن تنشيط الذاكرة وتقويتها، وما هي الأمور التي تعين على ذلك. والحقيقة أننا إذا نظرنا في هذا الموضوع نجد أنه في سلوكيات يعني تعين على تحسين الذاكرة، في أطعمة وأشربة تعين على تحسين وتقوية الذاكرة، في أشياء من هذا القبيل أيضا لكنها تضر بالذاكرة وتضعفها. أنتم شخصيا يعني بفضل الله تقريبا أكثركم يعني في الحلقة معنا من حفظة كتاب الله عز وجل، لا شك أن لكم تجارب في هذا الموضوع. بالنسبة للأطعمة يعني كثير من المتخصصين في التغذية ويعني المعتنين بهذه الأمور يذكرون أثرا إيجابيا جدا للأطعمة المحتوية على الفيتامين B6 أو B12، وأن هذه الأطعمة على المدى البعيد تنشط الذاكرة. يعني لا شك أنه مش من الطبيعي أن الإنسان يأكل الآن فيجد أن ذاكرته تحسنت، وإنما هذه على المدى البعيد تؤثر جدا في هذه في هذا الجانب. يعني ما هي الأطعمة مثلا اللي ممكن أن تكون مفيدة لحفظة القرآن، نستطيع أن نفيد بها الإخوة والأخوات؟
والله منها اللوز والزبيب والسمك، الغنية بالفيتامين كما قلتم يعني.
أيوة. نعم. ما شاء الله،
بارك الله فيكم.
نعم، لو تشارك معنا أيضا ببعض.
نعم، هو نعم شيخنا، المكسرات بصفة عامة يعني الكاجو والفستق وغير المكسرات بصفة عامة من الأشياء التي تقوي الذاكرة يعني، وكما قال السمك وزبيب.
نعم
الأطعمة،
العسل أيضا، الفواكه،
اللبن،
الخضروات، يعني هذه الأشياء كلها مفيدة جدا في هذا الجانب. على المقابل هناك أطعمة على العكس، على العكس من ذلك، يعني لو تخبرنا ببعض الأطعمة يا عبد الرحمن.
طبعا الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل أو مثلا في المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، هذه تضر بالذاكرة وبالذهن.
أيوة
نعم.
هذه
وبالجسم أيضا.
نعم السكر أيضا.
نعم
يعني المشروبات ذات نسبة السكر المرتفعة سواء كانت غازية يعني وهذه من أضر المشروبات أو حتى غير غازية، السكر عموما يعني مضر جدا، والسموم البيضاء كما يسمونها. نعم فأيضا بعض الأطعمة الحريفة كما يقولون اللي هي الحارة جدا الشديدة الحرارة لها أثر أيضا في هذا الجانب، يعني تضعف الذاكرة كما يقولون. المسلم حقيقة مطالب بحفظ نفسه، وحملت كتاب الله عز وجل أو الذين يعنون بهذا الجانب ينبغي أن يكون لديهم يعني مزيد اهتمام بهذا الأمر، لأنهم يحمون أنفسهم وينقون أوعيتهم الذهنية من ذاكرة وغيرها، وقلوبهم لاستقبال كلام الله عز وجل، ويطهرون نفوسهم لتلقي معاني كلام الله عز وجل. هذا من الأمور التي يذكرها الأئمة والعلماء لطلبة العلم وطلبة علم القرآن الكريم، فيذكرون ذلك يعني ينبهون إليه أن يكون حامل القرآن ينقي الوعاء. لو إنسان يعني طلب منه أن يجهز وعاء ليوضع فيه شيء من شريف الطعام فماذا يفعل فيه؟ يعني ينظفه تنظيفا حسنا جدا ويهيئ لهذا الطعام الجيد يعني إناء حسنا ويشهيه لهذا الطعام. فكيف يكون الطالب القرآن يعني يتعامل مع قلبه ويتعامل مع ذهنه ومع ذاكرته؟ لابد أن يحسن استخدام ذلك ويؤهله لتلقي شريف كلام الله سبحانه وتعالى. بعض الأمور اللي ذكرناها متعلقة بالأكل والشرب، وهذا لا شك أنه يعني معين، لكن هناك أيضا عادات. مؤيد ربما يكون لديك مشاركة في هذا الجانب، يعني العادات الصحية للسالك في هذا الطريق، طريق حفظ القرآن الكريم، فما هي العادات التي تعين على تقوية ذاكرته وتحسين جودتها؟
منها النوم الكافي وبالأخص في الليل يعني.
أيوة.
ومنها ممارسة الرياضة أيضا. ومنها أيضا اعتياد الحفظ، أن تعتاد الحفظ، يعني لا يعد يوم عليك إلا أن تحفظ شيئا، إما شعر إما من كتاب الله، أن تعتاد الحفظ لكي تمرن الدماغ.
أيوة يعني الذاكرة المدربة تتدرب تدريجيا. هل لاحظت ذلك من خلال تجربتك في الحفظ؟
نعم لاحظت بشكل كبير جدا.
يعني ربما في البداية يكون هناك مشقة شديدة على الحافظ في أن يحفظ كمية كبيرة، بعد مرور وقت من التدريب يعني والحفظ اليومي ونحو ذلك يجد أن الكمية التي يحفظها أصبحت يعني تزداد، ويستطيع كان عنده مشكلة في حفظ يعني نصف صفحة ويأخذ فيها وقتا طويلا، بعد ذلك يصير عنده يعني إمكانية لحفظ الصفحة والصفحتين، ربما يكون هناك يعني مقدار أكبر من ذلك. ما هو أكبر مقدار استطعت أن تحفظه في يوم واحد من القرآن الكريم؟ تستطيع تذكر هذا؟
3 أجزاء تقريبا في دورة مكثفة.
لا حفظ وليس مراجعة.
لا حفظا تقريبا
12 صفحة.
أيوة، هذا يعني مع البذل الجهد الكامل والتفرغ التام لهذا الأمر استطعت أن تحفظ 12 صفحة. هل هذا الأمر كان في بداية التجربة ولا جاء بعد مدة تراكمية من الحفظ قبلها؟
اعتدت الأمر بعد الاعتياد والتدرب وهذا.
أيوة، بعد الاعتياد
اعتدت الأمر ويأتي بسهولة الحمد لله.
لو تلمح أيضا إلى بعض العادات الصحية يا عبد الرحمن في هذا الجانب، في هل هناك عادات ينبغي أن يعني تكون يعني مسلك لدى حافظ القرآن الذي يريد أن يحفظ؟
مثل ما قلنا أولا النوم، النوم في الليل طبعا لا يقل عن سبع ساعات، فالنوم في النهار ولا لا يساوي تقريبا ربع النوم في الصباح. يعني وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
نعم.
فالنهار هو الذي يعني نعيش فيه، أما الليل هو الذي ننام فيه. فيعني الشخص لا يسهر ومن ثم يقول أريد الحفظ في السحر
ولا يثبت عندي شيء في ذهني
ولا يثبت ويضيع كل ما حفظته أو شيء، ينام جيدا فيحفظ جيدا.
نعم. كان في هذا الصدد أحد الأطباء الكبار في جانب العظام أعرفه، وحقيقة ذهبت إليه مع أحد الأصدقاء، كان يشتكي من بعض الإشكالات في العظام ونحو ذلك، فقلت له أنا أعرف يعني طبيبا حاذقا وجيدا، فلما ذهبنا سأل في الحقيقة في البداية ما هي، سأل عن أمور يعني ما هي العادة لدى المريض في هذا الجانب بالنسبة للنوم، متى تنام، بعد الساعة 12 ليلا ولا قبلها؟ قالوا طبعا بعد الساعة 12 ليلا. قالوا يعني هذا رقم واحد يعني يدمر عليك عظامك ويؤثر عليك جدا جدا في وذكر لنا حقيقة أن الدراسات الأحدث الدراسات التي كان قد اطلع عليها أن النوم المبكر في أول الليل يساوي لا أذكر ساعتين أو أربعة من النوم بعد منتصف الليل، من النوم بعد منتصف الليل يعني في الليل، وأن النوم في بعد منتصف الليل يساوي أيضا بضع ساعات من النوم في النهار، هذا النوم اللي بعد منتصف الليل يساوي بضع ساعات من النوم بالنهار، فساعة النوم بالنهار لا تكاد أن تساوي يعني ربع قيمة ساعة النوم بعد منتصف الليل، فما بالكم بالنوم قبل منتصف الليل. وفي هذا الجانب أيضا تذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، النوم قبل العشاء يعني يضيع العشاء يعني، لكن الحديث والسمر بعد العشاء يضيع هذه الساعات الذهبية من النوم، نستطيع أن نقول هي ساعات ذهبية. وأيضا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام نصف الليل ويقوم
نصفه،
لا مش نصفه، يقوم ثلثه وينام سدسه. فبناء على هذه القاعدة اللي استفدناها من هذا الطبيب نجد أنه النوم في النصف الأول من الليل يعادل أكثر من ضعف النوم بعد منتصف الليل. فهذه هي السنة وفيها البركة وفيها الخير، ومن بعد العشاء ينام الإنسان ساعتين أو ثلاثا ربما تمنحه من الطاقة الجسدية وترميم الأعضاء ما لا يمكن أن يخطر له على بال، خصوصا في الظلام وفي تهيئة الأوضاع. فمسألة النوم مسألة مهمة جدا. أيضا هناك عادات في تدريب الذاكرة، الذاكرة نفسها هناك عادات لتدريبها. احنا يمكن في بعض الحلقات السابقة تكلمنا عن أنه من العوامل المعينة على حفظ القرآن الكريم الاستفادة من الذاكرة الذهنية، ننشط الذاكرة الذهنية بالربط والتحليل ونحو ذلك، فهناك عوامل تنشط الذاكرة عموما من يذكر لنا بعض هذه العوامل، عوامل تنشط الذاكرة الذهنية؟
تدريب الحفظ، تدربها الحفظ والتكرار.
نعم.
يوميا بشكل مستمر، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع.
التدريب على الحفظ إذن أسلوب من أساليب تقوية الذاكرة.
نعم.
وتنشيطها. نعم جيد. أيضا
التركيز أو التحليل.
نعم جميل. التحليل ينعش الذاكرة، لأن الإنسان يحرك ذهنه في مستويات أعمق من المستويات السطحية. فإذا كان عنده على سبيل المثال إدراك للأمور هكذا، غير أن يحاول أن يحلل الأمور وأن يربط بينها وبين بعضها وأن يتأمل في نتائج الأشياء وفي ربط هذه النتائج بعضها مع بعض وفي إنشاء منظومة ذهنية، هذا الجانب يجعل ذاكرته تتحسن ويجد أثر ذلك حتى في الحفظ. هذا يمكن أن يستفاد منه في تحليل الآيات، معرفة تفسيرها، محاولة العمل بهذه الآيات، معرفة المتشابه والتأمل بين المتشابهات بعضها مع بعض ومحاولة ربط هذه المتشابهات. هل الحافظ يعني يمكن أن يجيد الحفظ بدون أن يفعل ذلك فيما يتعلق بالمتشابهات؟
والله لا أعلم، ولكن في نظري أو في رأيي لا يمكن.
لا يمكن،
لأنه قد يلخبط بين الآيات، يتوه،
وما يضبط له كثير من هذه الإشكالات إلا ما مثلا معرفته بالمعنى.
نعم.
أو مقارنته، هنا حكيم عليم، هنا عليم حكيم، هنا. نعم. فيستطيع أن هو من خلالها. أيضا مما ينشط الذاكرة التذكر، محاولة تذكر الأشياء الماضية ومراجعة المحفوظات السابقة، هذا أيضا من العوامل المنشطة للذاكرة الذهنية. بالنسبة للقراءة، هل القراءة تعين على يعني تحسين الذاكرة؟ مثلا لو تفيدنا يا يوسف.
القراءة
المطالعة العامة
تفيد. هو قراءة سطحية، أحيانا مثلا أنت قرأت 300 صفحة قد تجد منها معلومات مؤقتة أو معلومات بتبقى إذا أنت مثلا ركزت فيها بأكثر من حاسة مثلا، فمعلومة دي لو كانت مهمة فأنت يعني بتثبت معك.
أيوة.
وتقدر تستخدمها في أوقات أخرى.
طيب هل القراءة السريعة، يعني اليوم الناس ممكن يقول مثلا واحد أنه والله إحنا بنقرأ كثيرا جدا، كل واحد مننا يمسك جهازه الذكي وجالس يقرأ فيه ليلا ونهارا يعني مؤيد، ما رأيك في هذا؟ يقول والله إحنا نقرأ جدا، يعني كمية المقروءات اللي نقرأها في اليوم كثيرة، يعني نجلس على وسائل التواصل وعلى يعني المواقع من هنا وهناك ونقرأ، هل هذه القراءة مفيدة؟
لأن القراءة السريعة تأتي بعد اعتياد القراءة البطيئة، أنت اعتادها ويكبر عندك كمية الاستيعاب، تستوعب المعاني والكلمات المقروءة، ومن ثم تبدأ تتعود على القراءة السريعة. قدرة الاستيعاب يعني تفسر لك معاني الكلمات المقروءة بسرعة أكثر.
أيوة. ربما لديك يعني عبد الرحمن لديك مشاركة.
طبعا يعني يجب على الشخص أن يقرأ شيء مفيد، مو يقرأ شيء ليس له فائدة أو شيء يعني شيء تافه ومن ثم يقول حفظي لا يتحسن. كيف يعني يقرأ شيئا تافها أو ليس له فائدة ومن ثم يقول هكذا؟ فإذا قرأ شيئا له فائدة، كتابا طويلا أو شيء مثل هذا، ستحسن الذاكرة بإذن الله.
التعميق يعني مستوى القراءة هذا مؤثر كبير.
صحيح.
بعض الناس يستشهد بما يقرأ في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي يعني إن كان يقرأ على الفيسبوك مثلا منشورا، يعني كم مقدار هذا المنشور لو طبعناه في ورقات وكان طويلا جدا يمكن صفحة.
نعم.
أو إذا كان يقرأ على تويتر فهو يقرأ يعني في حدود 200 أو 300 حرف يعني في الموضوع الواحد، وهذا يعني غير مؤثر عليه في تعميق النظر، بخلاف من يمسك مثلا كتابا في موضوع واحد ويقرأ فيه قراءة طويلة تنبني فيه الفصول بعضها على بعض والمباحث بعضها على بعض، فهذا يقوي وينشط ذاكرته ويجعل هذه الذاكرة تبدأ تتعمق وتتقوى أواصر الربط بين العصبونات الدماغية، ويبدأ يكون هناك عنده استفادة حقيقية. أما اعتياد الوجبات السريعة هذه من القراءة، هذا لا نقول إنه لا يفيد، بل نقول إنه يضر أكثر مما يكون منه فائدة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يركز ذهنه مدة طويلة. وعملية الحفظ مبناها الأساسي هي على هذا التركيز الطويل، ويعني وضع الذهن في نمط واحد وفي مسار واحد دون أن ينقطع تركيزه فيه. فهذه العادات اللي سلطنا عليها الضوء إن شاء الله يكون فيها الفائدة للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ويكون منها إن شاء الله انطلاقة جيدة نحو تحسين عاداتنا الصحية في الأطعمة والأشربة، وأيضا في العادات الذهنية لتنشيط الذاكرة، ونوعية ما يدخل إلى أذهاننا وإلى عقولنا لابد أن يكون هذا مراعا جدا وله اهتمام كبير وأولوية من أولويات تعاملنا مع هذه الحياة. إلى هذه النقطة نأتي إلى نهاية حلقتنا من هذا البرنامج، برنامج كيف نحفظ القرآن. نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير في حلقة قادمة مع طرق جديدة نسلط عليها الضوء أيضا، وجوانب نحب أن نشير إليها تحفزنا للمضي قدما في طريق حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.